كتاب اليمين.
سؤال: هل تنعقد اليمين من الصبي والمجنون؟
الجواب: لا ينعقد يمينه، لحديث رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ.
سؤال: هل تنعقد يمين المكره؟
الجواب: لا تنعقد يمين المكره، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه.
سؤال: ما هو لغو اليمين؟
الجواب: هو الذي سبق لسانه إلى الحلف بالله. قالت عائشة رضي الله عنها: هو قول الرجل لا والله بلا والله. وقال الإمام مالك رحمه الله: هو أن يحلف على ما يعتقده فيظهر خلافه. يقول الشرقيطي رحمه الله: واللغو يشملهما.
سؤال: هل ينعقد يمين اللغو؟
الجواب: يمين اللغو لا ينعقد، لقوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان.
سؤال: إن حلف على ماض وهو كاذب، مثل أن يحلف أنه قد فعل كذا ولم يفعله وكان ذاكرا، فهل عليه كفارة؟
الجواب: هذه يمين غموس لا يجب بها كفارة. قال سعيد بن المسيب رحمه الله: هي من الكبائر وأعظم من أن تكفر.
سؤال: اليمين على المستقبل، وهو مما عقد عليه قلبه وقصد اليمين عليه ثم خالف، هل عليه كفارة؟
الجواب: نعم عليه الكفارة، لقوله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، إلى آخر الآية.
سؤال: إن حلف بالنبي أو بالكعبة وحنث، هل عليه كفارة؟
الجواب: لم يلزمه الكفارة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت.
سؤال: إن قال: إن فعلت كذا فأنا يهودي أو نصراني أو بريء من الله أو من رسوله أو بريء من الإسلام، فهل عليه كفارة إن حنث؟
الجواب: لم يكن هذا يمينا، ولم يجب عليه الكفارة بالحنث به، لقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف على أنه بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما.
سؤال: ما هي صيغ الحلف المجمع عليها التي إن حنث فيها فعليه الكفارة؟
الجواب: صيغ الحلف أن يقول والله أو بالله أو تالله.
سؤال: من حلف باسم من أسماء الله التي لا يسمى بها سواه، هل تنعقد يمينه؟
الجواب: نعم تنعقد بلا خلاف، مثل أن يقول والرحمن ومقلب القلوب وخالق الخلق وبارئ النسمة والذي نفسي بيده.
سؤال: وإن حلف وقال بعظمة الله أو بجلاله أو بعزته أو بكبريائه أو بقدرته أو بكلامه أو بالقرآن، هل تنعقد يمينه؟
الجواب: نعم تنعقد يمينه، وقد ورد في الأثر أن النار تقول وعزتك، رواه البخاري. والذي يخرج من النار يقول وعزتك لا أسألك غيرها، ولأن هذه صفات الذات.
سؤال: إن قال وحق الله، هل تنعقد يمينه؟
الجواب: إن نوى بها العبادات لم يكن يمينا،
لأنه حلف بمحدث، وإن نوى به ما يستحقه الله تعالى من الصفات أو أطلق ذلك كان يمينا، لأن لله تعالى حقوقا يستحقها لنفسه وحقوقا على غيره. سؤال: إن قال وأيم الله، أو يقول وأيم لله، هو جمع يمين، فهل تنعقد يمينه؟ الجواب: تنعقد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أسامة بن زيد: وأيم الله إنه لخليق بالإمارة. سؤال: إن قال أشهد بالله لأفعلن كذا، هل تنعقد يمينه؟ الجواب: نعم تنعقد، ويجري مجرى أقسم بالله، لقوله تعالى: فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله. سؤال: إن قال أقسم لفعلت كذا ولم يقل بالله، فهل تنعقد يمينه؟ الجواب: لم يكن يمينا، لأنها يمين عريت عن اسم الله وصفته. سؤال: إن قال والله لا فعلت كذا إن شاء الله ففعله، فهل يحنث؟ الجواب: لم يحنث، لقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فقال إن شاء الله لم يحنث. ولا بد أن يصل الاستثناء بيمينه. سؤال: إن حلف لا يأكل لحما ولا فاكهة، وهو يريد لحما بعينه وفاكهة بعينها، أو حلف أن لا يركب السيارة وهو يعني الآن أو اليوم، فما حكم يمينه؟ الجواب: لا عبرة بما عناه أو نواه أو خالف لفظه، لأن الحنث مخالفة ما عقد عليه اليمين، واليمين هو اللفظ. سؤال: إن حلف لا يلبس ثوبا وهو لابسه، وكذلك إن حلف لا يركب دابة وهو راكبها، فماذا يفعل؟ الجواب: إن نزعه في الحال وإلا حنث، وإن نزل في أول حالة الإمكان وإلا حنث، لأن استدامة اللبس والركوب تسمى لبسا وركوبا. سؤال: إن حلف لا يخرج من الدار فأخرج بعض بدنه، هل يحنث؟ الجواب: لم يحنث، لأنه لم يخرج. سؤال: إن حلف لا يدخل دار زيد فدخل دارا يملكها زيد وعمر، فهل يحنث؟ الجواب: لم يحنث، لأن اليمين معقودة على دار يملكها زيد، وزيد لا يملكها وإنما يملك بعضها. سؤال: إذا حلف لا يأكل رطبا وأكل تمرا، فهل يحنث؟ الجواب: لم يحنث، لأنه لا يسمى رطبا. سؤال: إن حلف لا يأكل عنبا فأكل زبيبا، أو لا يكلم شابا فكلم شيخا، أو لا يشتري جديا فاشترى تيسا، فهل يحنث؟ الجواب: لم يحنث، بغير خلاف. سؤال: من حلف لا يأكل شيئا فعصره وشربه، هل يحنث؟ الجواب: لم يحنث، لأنه كالأعيان. سؤال: إذا حلف لا يذوقه فأكله أو شربه، هل يحنث؟ نعم يحنث، لأن الأكل والشرب ذوق وزيادة. سؤال: إن حلف لا يأكل اللحم وأكل السمك، فهل يحنث؟ الجواب: لم يحنث، لأنه لا ينصرف إليه إطلاق اسم اللحم. ولو وكل وكيلا في شراء اللحم فاشترى له سمكا لم يلزمه، وكما لو حلف لأقعدن تحت سقف فإنه لا يحنس بقعوده تحت السماء، والسماء سقف. سؤال: لو حلف لا يشرب لبنا وأكل جبنا أو سمنا فهل يحنث؟ الجواب: لا يحنث، لأنه لا يتناوله اسم اللبن لا حقيقة ولا عرفا. سؤال: إن حلف لا يهب له فأعاره عينا فهل يحنث؟ الجواب: لا يحنث، لأن الهبة تمليك الأعيان والعارية تمليك المنافع. سؤال: من حلف ألا يكلم إنسانا فكتب إليه كتابا أو أرسل إليه رسولا هل يحنث؟ الجواب: لا يحنث، لأن هذا ليس بتكلم، فإنه ما كلمه وإنما كاتبه أو راسله. سؤال: إذا حلف لا يكلم زيدا وكلم عمرا بقصد إسماع زيد على طريقة إياك أعني واسمعي يا جارة فهل يحنث؟ الجواب: نعم يحنث، لأنه قد أراد تكليمه. سؤال: إن حلف لا مال له وله دين على آخرين فهل يحنث؟ الجواب: يحنث، لأن الدين ينعقد عليه الزكاة ويصح التصرف فيه بالإبراء والحوالة والمعاوضة عنه لمن هو في ذمته. باب كفارة اليمين. سؤال: هل تجزئ الكفارة قبل الحنث؟ الجواب: نعم، تجزئ الكفارة قبل الحنث، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير. سؤال: ما قدر الإطعام؟ معلوم أن الإطعام 10 مساكين، لكل مسكين مد لكل واحد، والمد حوالي 1.25 كيلو من الأرز. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: رطل خبز بإدامه، يعني بغموسه. سؤال: كم مسكينا يطعم؟ الجواب: 10 مساكين، لقوله تعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. سؤال: هل يجب التتابع في صيام 3 أيام؟ الجواب: نعم يجب التتابع، لما ثبت أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يقرأها فصيام 3 أيام متتابعات، وهذه القراءة وإن لم تكن متواترة فالقراءة الشاذة كخبر الواحد. سؤال: ما مقدار الكسوة؟ الجواب: تقدر الكسوة بما تجزئ الصلاة فيه. سؤال: من الذي يجزئه الصيام في الكفارة؟ هو الذي لا يستطيع الإطعام ولا الكسوة، وهو من كانت له دابة يحتاج إلى ركوبها، أو دار لا غنى له عن سكنها، أو خادم يحتاج إلى خدمته. ومن ثم فإن الكفارة تجب فيما يفضل عن حاجته الأصلية. باب النذر. سؤال: هل يصح النذر من الصبي والمجنون؟ الجواب: الصبي والمجنون لا يصح نذره، لحديث رفع القلم عن 3. سؤال: هل يصح النذر من المكره؟ الجواب: لا يصح نذر المكره، لحديث رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. سؤال: ما حكم ابتداء النذر؟ الجواب: ابتداء النذر يكره، فإن نذر وجب الوفاء به. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر، وقال: إنه لا يرد شيئا
إنما يستخرج به من البخيل، رواه البخاري ومسلم. لو قال إن شفى الله مريضي فلله علي كذا إن شاء الله، هل يلزمه شيء؟ الجواب: لم يلزمه شيء كالاستثناء في الأيمان. ومن المعروف أن النذر المكروه هو النذر المعلق على شيء، فإن قال إن شفى الله مريضي أو عاد غائبي أو نجح ابني، لأنه يطلب مقابلا أكبر من الذي سيخرجه في النذر، لذلك سمي أنه بخيل. هل ينعقد نذر المعصية؟ الجواب: لا ينعقد. فعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. سؤال: هل يصح نذر الطاعة الواجبة أو نذر ترك المحرمات؟ الجواب: لا يصح نذرها، لأنها واجبة بإيجاب الشرع، فلا معنى لالتزامها، يعني لا معنى لالتزامها بالنذر لأنها واجبة أصلا بالشرع. سؤال: فروض الكفايات كالجهاد وتجهيز الموتى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هل تلزم بالنذر؟ الجواب: هي تلزم بالنذر، فتصير بالنذر واجبا عينيا. سؤال: نوافل العبادات هل تلزم بالنذر؟ الجواب: نعم، تلزم بالنذر، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. الحديث رواه البخاري. سؤال: المباح كالأكل والنوم والقيام والقعود، لو نذرت هل ينعقد نذره؟ الجواب: لم ينعقد نذره، لما روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل قائم في الشمس لا يستظل، فسأل عنه فقيل: هذا أبو إسرائيل نذر أن يقف ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم، فقال: مروه فليقعد وليستظل وليتكلم وليتم صومه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأتي الأمر المشروع أو المستحب في الأصل، أما الذي هو في الأصل مباح فلا ينعقد نذره فيه. سؤال: نذر المجازاة، وهو أن يلتزم قربة في مقابلة حدوث نعمة أو اندفاع بلية، فهل يلزمه؟ الجواب: نعم يلزمه، إن حصل المعلق عليه لزمه الوفاء بما التزم به، بلا خلاف بين العلماء لعموم حديث من نذر أن يطيع الله فليطعه. سؤال: إن التزم النذر ابتداء من غير تعليق على شيء فهل يلزمه؟ الجواب: نعم يصح نذره ويلزمه، لعموم حديث من نذر أن يطيع الله فليطعه. سؤال: إن نذر أن يهدي شيئا معينا من ثوب أو إطعام أو دراهم أو دار، هل يلزمه ما سماه؟ الجواب: نعم يلزمه ما سماه، ولا يجوز العدول عنه ولا إبداله. سؤال: لو نذر شاة فجعل بدلها بدنة، يعني ناقة جملا، هل يجوز؟ الجواب: نعم يجوز بلا خلاف، ويقع سبعها واجبا والباقي تطوعا، وبذا يجوز الأكل له من الزائد. سؤال: إن نذر أن يهدي شاة بعينها هل تلزمه؟ الجواب: نعم يلزمه ذبحها، فإن أراد أن يذبح عنها بدنة لم يجزئه، لأن الشاة متعينة فلا يجوز غيرها. سؤال:
إن نذر أن يأتي إلى البيت الحرام هل يلزمه إتيانه؟ الجواب: يلزمه إتيانه لفضله لا يجزئ غيره. سؤال: إن نذر إتيان مسجد آخر سوى الثلاثة هل ينعقد نذره؟ الجواب: لا ينعقد نذره لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والأقصى ومسجدي هذا. سؤال: من نذر أن يحج وعليه حجة الإسلام فهل تكفي حجة واحدة عنها؟ الجواب: يلزمه للنذر حجة أخرى بلا خلاف، وذلك غير حجة الإسلام، فهو عليه واجبان: حجة الإسلام وحجة النذر. سؤال: من نذر ألا يكلم الآدميين فهل يلزمه؟ الجواب: لا يلزمه كما لو نذر الوقوف في الشمس. كتاب الأطعمة. سؤال: ما حكم أكل الخيل؟ الجواب: أكل لحم الخيل حلال، فقد روى البخاري ومسلم عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: أكلنا فرسا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. سؤال: ما حكم أكل الحمر الأهلية؟ الجواب: أكل الحمر الأهلية حرام، فعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية، الحديث رواه البخاري ومسلم. سؤال: ما حكم أكل لحم البغل؟ الجواب: أكل لحم البغل حرام، لحديث جابر قال: ذبحنا يوم خيبر من الخيل والبغال والحمير، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البغال والحمير ولم ينهنا عن الخيل، الحديث رواه أبو داود. سؤال: ما حكم أكل لحم الكلب؟ الجواب: أكل لحم الكلب حرام لأنه نجس، ولقوله تعالى: ويحرم عليهم الخبائث، والكلب من الخبائث. سؤال: ما حكم أكل لحم الهرة؟ الجواب: أكل لحم الهرة حرام، فعن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الهرة وأكل ثمنها، الحديث رواه البيهقي. سؤال: ما حكم أكل لحم الظباء والبقر الوحشية والوعل الوحشي؟ الجواب: هي حلال، وهي من الطيبات، يصطاد ويؤكل. سؤال: ما حكم أكل لحم الحمر الوحشية؟ الجواب: أكل لحم الحمر الوحشية حلال، لأن أبا قتادة رضي الله عنه كان مع قوم محرمين وهو حلال، فسنح لهم حمر وحش، فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانا، يعني أنثى حمار الوحش، فأكلوا منها وحملوا منها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: كلوا ما بقي من لحمها، الحديث رواه الإمام البخاري. سؤال: ما حكم أكل لحم الضب؟ الجواب: أكل لحم الضب حلال، لأن خالد ابن الوليد رضي الله عنه أكله أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهه، الحديث رواه البخاري ومسلم. سؤال: ما حكم أكل لحم القنفذ؟ الجواب: أنه حلال، لأنه مستطاب ولا يتقوى بنابه.
سؤال: ما حكم أكل الأرنب واليربوع والوبر وابن عرس؟ الجواب: أكل الأرنب واليربوع والوبر وابن عرس حلال، لأن أنسا اصطاد أرنبا فذهب بها إلى أبي طلحة فذبحها وبعث بكتفها وفخذها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله وأكل منه. الحديث رواه البخاري. واليربوع من الطيبات، والوبر وابن عرس لا يتقويان بالناب. سؤال: ما حكم أكل السمور والسنجاب والفنل والقاقم والحواصل؟ والسمور غير السنور، لأن السنور هو الهر، لكن السمور بالميم. هم حلال لأنها ليست بذي مخلب وليست مستخبسة. سؤال: ما حكم أكل السباع التي تتقوى بالناب كالأسد والنمر والذئب والفهد والدب؟ الجواب: هي حرام، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وأكل كل ذي مخلب من الطير. سؤال: ما حكم أكل لحم القرد؟ الجواب: أكل لحم القرد حرام لأنه ذو ناب. سؤال: ما حكم أكل لحم الفيل؟ الجواب: أكل لحم الفيل حرام لأنه ذو ناب. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. سؤال: ما حكم أكل ابن آوى وهو حيوان من الفصيلة الكلبية وهو أصغر حجما من الكلب؟ الجواب: أكل ابن آوى يحرم لأنه مستخبث كريه الرائحة وهو من جنس الكلاب. سؤال: ما حكم أكل الهر الوحشي؟ الجواب: أنه يحرم لأنه يصطاد بنابه كالأسد. سؤال: ما حكم أكل حيوان البحر؟ الجواب: يحل جميع ميتات البحر عدا إنسان البحر وخنزير الماء، لقوله صلى الله عليه وسلم: في ماء البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. الحديث رواه النسائي. سؤال: ما حكم أكل الضفدع؟ الجواب: أكل الضفدع حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله طبيب عن ضفدع يجعلها في دواء فنهاه عن قتلها، ولو حل أكله لم ينهه عن قتله. سؤال: ما حكم أكل السمك الطافي وهو الذي مات حتف أنفه؟ الجواب: هو حلال، لقوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: صيده ما صدتموه، وطعامه هو ما قذفه البحر. سؤال: ما حكم أكل النجس والمتنجس؟ الجواب: يحرم أكله، لحديث ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن فماتت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم. الحديث رواه البخاري. سؤال: ما حكم أكل ما فيه ضرر كالسم والزجاج والتراب؟ الجواب: لا يحل أكله، لقوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم. سؤال: هل يجوز للمضطر أن يأكل الميتة والدم ولحم الخنزير؟ الجواب: يجوز، لقوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. سؤال: هل يجب أكل الميتة والدم ولحم الخنزير عند الاضطرار؟ الجواب: نعم يجب، لقوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم.
سؤال: هل يجوز أن يشبع منه؟ الجواب: يجب سد الرمق دون الشبع، لأنه بعد سد الرمق غير مضطر. سؤال: لو لم يجد المضطر إلا طعام غيره وهو غائب أو ممتنع من البذل، فهل يجوز له الأكل منه؟ الجواب: له الأكل منه، وله أن يأخذه قهرا. سؤال: إذا بذل مالك الطعام الطعام بثمن المثل ومع المضطر مال، هل يلزمه شراؤه؟ الجواب: نعم، يلزمه شراؤه باتفاق العلماء. سؤال: إذا طلب المالك للطعام أكثر من ثمن المثل، فماذا يفعل المضطر؟ الجواب: له ألا يقبل ويأخذه قهرا، وإن اختار الشراء بالزيادة فيلزمه المسمى. سؤال: هل يجوز شرب الخمر وغيرها من المسكر للتداوي أو العطش؟ الجواب: لا يجوز شرب الخمر وغيرها من المسكر للتداوي أو العطش، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنه ليس دواء ولكنه داء، الحديث رواه مسلم. وقال الأطباء: الخمر تزيد من العطش. سؤال: لو غص بلقمة ولم يجد شيئا يسيغها به إلا الخمر، فهل له إساغتها به؟ الجواب: له إساغتها به، لأن السلامة من الموت بهذه الإساغة قطعية بخلاف التداوي وشربها للعطش. سؤال: هل يجوز التداوي بالنجاسات؟ الجواب: لا يجوز التداوي بالنجاسات، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. سؤال: من مر ببستان غيره وفيه ثمار، أو مر بزرع غيره، هل يجوز أن يأكل منه؟ الجواب: لا يجوز أن يأكل منه شيئا إلا أن يكون حال الضرورة، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرئ مسلم من مال أخيه إلا ما أعطاه بطيب نفس، الحديث رواه البيهقي. سؤال: ما حكم استضافة المسلم للمسلم؟ الجواب: هي واجبة يوما وليلة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، جائزته يومه وليلته، الحديث رواه البخاري ومسلم. سؤال: ما حكم الشحوم التي كانت محرمة على اليهود؟ الجواب: هي حلال لنا، لأن الله تعالى أحل لنا طعام أهل الكتاب، يعني ذبائحهم، ولم يستثن منها شيئا، لا شحم ولا غيره. باب الصيد والذبائح. سؤال: ما حكم ذبيحة أهل الكتاب اليهود والنصارى؟ الجواب: ذبيحة أهل الكتاب اليهود والنصارى حلال، لقوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. سؤال: لو ذبح النصارى لكنائسهم فهل يحل الأكل منها؟ الجواب: أنها تحرم، لقوله تعالى: وما أهل به لغير الله. سؤال: ما حكم ذبيحة المجوس؟ الجواب: هي حرام، لأنهم ليسوا من أهل الكتاب. سؤال: هل تحل ذبيحة الصبي المميز والمرأة؟ الجواب: نعم، تحل بالإجماع، سواء كان مسلمين أو كتابيين. سؤال: هل تحل ذبيحة الأخرس؟ الجواب نعم تحل بالإجماع سواء كان يفهم بالإشارة أم لا. سؤال: هل تحل ذبيحة الجنب؟ الجواب: نقل ابن المنذر الاتفاق على ذبيحة الجنب والحائض كالجنب. سؤال: ما حكم ذبيحة الغاصب الذي تعدى فذبح مال غيره؟ الجواب: تباح، لأنه ليس صحة الملك شرطا من شروط التزكية، وقد جاء إباحة ذلك مع الكراهية عن النبي صلى الله عليه وسلم. سؤال: ما حكم ذبيحة من ذبح بسكين مغصوب؟ الجواب: كره وحلت الذبيحة لقوله تعالى: إلا ما زكيتم، والزكاة قد حصلت. سؤال: ما الذي تحصل به الزكاة؟ الجواب: تحصل الزكاة بكل محدد إلا الظفر وإلا السن وسائر العظام لقوله صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، ليس السن والظفر، أما السن فعظم وأما الظفر فمدي الحبشة. الحديث رواه مسلم. سؤال: ما الذبح وما النحر؟ الجواب: الذبح هو قطع الحلق أعلى العنق، والنحر هو قطع الحلق أسفل العنق. سؤال: لمن يكون الذبح ولمن يكون النحر؟ الجواب: من السنة أن يكون الذبح للبقر والغنم، ويكون النحر للإبل. سؤال: هل لو خالف يحل أكلها؟ الجواب: نعم يحل أكلها، لأن المعتبر في الموضعين قطع الحلقوم والمريء. سؤال: ما الذي يجب قطعه لحصول الزكاة؟ الجواب: يشترط قطع الحلقوم والمريء بكمالها، لأن الحلقوم مجرى النفس، والمريء مجرى الطعام والروح. سؤال: هل تحل الذبيحة إذا قطع رأسها؟ الجواب: إذا زكيت الزكاة المعتبرة وقطع رأسها في تمام الذبح حلت، لأن ذلك يوجد بعد حصول الزكاة. سؤال: المنخنقة والمنقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، إذا زكيت واحدة منهم قبل أن تموت هل تحل؟ الجواب: إذا زكاها قبل أن تموت حلت، وذلك لقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم. سؤال: هل الأفضل ذبح البقر والغنم مضطجعة أم قائمة؟ الجواب: أجمع أن الأفضل ذبح البقر والغنم مضطجعة. سؤال: هل الأفضل نحر الإبل قائمة؟ الجواب: يسن نحرها قائمة معقولة اليد اليسرى، لأن ابن عمر رضي الله عنهما رأى رجلا أضجع بدنة فقال: قياما مقيدة سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. سؤال: ما الذي يصطاد به؟ الجواب: يصطاد بجميع الجوارح المعلمة من السباع والطير كالكلب والفهد والنمر والبازي والشاهين والصقور، وذلك لقوله تعالى: وما علمتم من الجوارح مكلبين، والجوارح تطلق على السباع والطيور. سؤال: ما الذي يشترط في الجارح ليصير معلما؟ الجواب: واحد أن ينزجر بزجر صاحبه، اثنين أن يسترسل بإرساله، ثلاثة أن يمسك الصيد فيحبسه على صاحبه، أربعة أن لا يأكل منه، خمسة أن يتكرر ذلك منه. سؤال: ما حكم اصطياد المسلم بكلب أو طائر علمه مجوسي؟ الجواب: هو حلال ويحل قتله. سؤال: هل يحل صيد الكتابي؟ الجواب: نعم يحل كما تحل ذبيحته. سؤال: هل يحل صيد المجوسي بكلبه وسهمه؟ الجواب: هو حرام لأن الكلب آلة كالسكين، والمزكي هو المرسل، فإذا لم يكن من أهل الزكاة لم يحل صيده. سؤال: ما حكم الكلب المعلم إذا استرسل من غير إرسال فيقتل الصيد؟ الجواب: هو حرام لقوله صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم: إذا أرسلت كلابك المعلمة فأمسكن عليك فكل، قلت: وإن قتلن؟ قال: وإن قتلن. الحديث رواه البخاري ومسلم. سؤال: إذا قتل الكلب الصيد بثقله من غير جرح هل هو حلال أم حرام؟ الجواب: هو حرام لأنه آلة الصيد، فإذا قتل بثقله لم يحل كالسلاح. سؤال: ما حكم التسمية على الذبيحة؟ الجواب: سنة مؤكدة. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل: يا رسول الله، إن ناسا من البادية يأتوننا بلحم ولا ندري أسموا الله عليها أم لا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: سموا الله عليها ثم كلوها. سؤال: ما حكم الصيد إذا أرسل كلبه المعلم على صيد فوجد معه كلبا آخر ووجد الصيد مقتولا ولا يعلم القاتل؟ الجواب: هو حرام. قال عدي: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: أرسلت كلبي ووجدت مع كلبي كلبا آخر، لا أدري أيهما أخذه، فقال: لا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. الحديث رواه البخاري ومسلم. سؤال: ما حكم الصيد الذي تقتله الجارحة ويأكل منه؟ الجواب: هو يحرم لقوله صلى الله عليه وسلم: وإن أكل الكلب منه فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه. الحديث رواه البخاري ومسلم. سؤال: ما الذي يجب نحو الصيد الذي أدخل الكلب نابه فيه فتنجس؟ الجواب: يجب غسله سبعا، إحداهن بالتراب قياسا على غير الصيد. مسألة: إذا رمى طائرا بسهم فأصابه فوقع على الأرض ميتا أو حيا ثم مات في الحال، فما حكمه؟ الجواب: هو حلال لقوله صلى الله عليه وسلم: ما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل. الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي ثعلبة. سؤال: إذا رمى طائرا بسهم فأصابه فوقع في الماء ومات، فما حكمه؟ الجواب: أنه لا يحل لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله، فإن وجدته ميتا فكل، إلا أن تجده قد وقع في الماء فمات، فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك. الحديث رواه مسلم. باب العقيقة. سؤال: ما حكم العقيقة؟ الجواب: العقيقة سنة مؤكدة، لما روى بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين عليهما السلام. سؤال: بماذا يعق عن الغلام وعن الجارية؟ الجواب: عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه، لقوله صلى الله عليه وسلم: للغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاه، الحديث رواه أبو داود. سؤال: ما السن المجزئ في العقيقة؟ الجواب: السن المجزئ في العقيقة هو المجزئ في الأضحية، فلا تجزئ دون الجزعة من الضأن أو الثانية من المعز والإبل والبقر، ويعني أن من الضأن ما تم له 6 أشهر، ومن المعز ما تم له 1 سنة، ومن البقر ما تم له 2 سنتان، ومن الإبل ما تم له 5 سنوات. سؤال: ماذا تقول عند الذبح؟ الجواب: يستحب أن يسمي الله تعالى ثم يقول: اللهم لك وإليك عقيقة فلان، ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. سؤال: ما وقتها؟ الجواب: ذبحها يوم 7 من الولادة، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين عليهما السلام يوم 7 وسماهما وأمر أن يماطع عن رؤوسهم والأذى، الحديث رواه البيهقي. سؤال: من يعق عن المولود؟ الجواب: يعق عنه من تلزمه نفقته من مال العاق لا من مال المولود. سؤال: ما حكم تلطيخ رأس المولود بدم العقيقة؟ الجواب: أن هذا الفعل مكروه، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: كانوا في الجاهلية يجعلون قطنة من دم العقيقة ويجعلونها على رأس المولود، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوا مكان الدم خلوقا. سؤال: ما حكم حلق رأس المولود يوم 7؟ الجواب: حكم حلق رأس المولود يوم 7 يستحب، وأن يتصدق بوزن شعره ذهبا، فإن لم يفعل ففضة، سواء فيه الذكر والأنثى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة أن تتصدق بزنة شعر الحسين فضة، الحديث رواه الإمام أحمد. سؤال: أيهما أفضل، فعل العقيقة أم التصدق بثمنها؟ الجواب: الأفضل فعل العقيقة. سؤال: ما حكم تسمية المولود يوم 7؟ الجواب: تسمية المولود يوم 7 يستحب، لقوله صلى الله عليه وسلم: كل غلام رهين بعقيقته تذبح عنه يوم 7 ويحلق ويسمى، الحديث رواه أبو داود. سؤال: ما حكم تحسين الاسم؟ الجواب: تحسين الاسم يستحب، فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، الحديث رواه مسلم. سؤال: ما حكم التسمية بالأسماء القبيحة والأسماء التي يتطير بنفيها في العادة؟ الجواب: يكره التسمية بها، فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير اسم عاصية وقال: أنت جميلة، الحديث رواه مسلم. وعن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسمين غلامك أفلح ولا نجيحا ولا يسارا ولا رابحا، فإنك إذا قلت أسم هو قالوا لا، رواه مسلم. يعني هذا من الفاء السيء، أن تقول: هل عندكم نجيح؟ فيقول: لا ليس عندنا نجيح. هل عندكم يسار؟ يقول: لا ليس عندنا يسار. هل عندكم أفلح؟
يقول ليس عندنا أفلح فيكون لفظا سيئا.
سؤال: ما حكم التكني؟ الجواب: يجوز للرجال والنساء سواء كان له ولد أم لا. عن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، كل صواحباتي لهن كنى، قال: فاكتني بابنك عبد الله، يعني عبد الله بن الزبير ابن أختها أسماء، فعائشة خالته. الحديث رواه أبو داود. سؤال: ما حكم الأذان في أذن المولود؟ الجواب: الأذان في أذن المولود سنة، لحديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن رضي الله عنه حين ولدته فاطمة بالصلاة. الحديث رواه أبو داود. سؤال: ما حكم تحنيك المولود عند ولادته بتمر بأن يمضغه إنسان ويدلك به حنك المولود؟ الجواب: أن هذا الفعل سنة، لما روى البخاري عن أنس قال: ولد لأبي طلحة غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فحنكه وسماه عبد الله.
باب الأضحية. سؤال: ما دليل مشروعية الأضحية؟ الجواب: دليل مشروعية الأضحية أما الكتاب فقوله تعالى: فصل لربك وانحر، وأما السنة فعن أنس رضي الله عنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر. الحديث رواه البخاري ومسلم. سؤال: ما حكم الأضحية؟ الجواب: سنة مؤكدة في حق الموسر عند الإمام الشافعي وأحمد ومالك عليهم رحمة الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى، ومن لم يذبح فليذبح. الحديث رواه البخاري، مع قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل العشر وعنده أضحية يريد أن يضحيها فلا يأخذن شعرا ولا يقلمن ظفرا. الحديث رواه الإمام مسلم. سؤال: هل تجوز الأضحية بالظباء أو ببقر الوحش أو حمار الوحش أو بديك رومي أو ببطة؟ الجواب: لا يجوز إلا ببهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والضأن والمعز، وهو ما جاء في القرآن الكريم. سؤال: ما أفضل أنواع الأضحية؟ الجواب: أفضلها الغنم، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يضحي بالغنم، وهو لا يضحي مكررا عاما بعد عام إلا بما هو الأفضل. سؤال: هل يجوز أن يشترك سبعة مضحين في بدنة أو بقرة بأن يشتروها مشتركة بينهم ثم يضحوا بها عن كل واحد سبعها؟ الجواب: يجوز، وقد اشترك كل سبعة من الصحابة في بدنة أو بقرة في عمرة الحديبية وفي الحج. سؤال: هل يجوز أن يضحي المالك الواحد عن نفسه بالشاة وينوي اشتراك أهل بيته معه في الأجر؟ الجواب: نعم يجوز، لما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح كبشا وقال: اللهم تقبل عن محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. سؤال: هل يجزئ الذكر والأنثى وأيهما أفضل؟ الجواب: أجمع العلماء على إجزاء الذكر والأنثى، وظاهر النصوص الصحيحة أن ذكور الضأن خير من إناثها لتضحيته صلى الله عليه وسلم بالكبش دون المعجة. سؤال: هل يجوز الادخار في الأضاحي؟ الجواب: نعم يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم: ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم، الحديث رواه مسلم. سؤال: هل تجزئ في الأضحية العمياء والعوراء والعرجاء والمريضة والعجفاء؟ الجواب: قال النووي في المجموع: أجمعوا على أن العمياء لا تجزئ، وكذلك العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء